في الكثير جدا نناقشها في هذا اللقاء إن شاء الله. فتابعونا، والرحمن علم القرآن.
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
برحب بحضراتكم مرة أخرى، ورحب بضيفي الكريمين دكتور محمد هداية. أهلا وسهلا، كل عام حضرتك طيب.
أهلا وسهلا، مرحبا، كل سنة وحضرتك طيب.
فضيلة الشيخ محمد جبريل، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب.
أهلا بكم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أنا بتصور أن هذه الآيات حملت الطريقة والمنهاج الذي نتبعه سواء للرجال أو للنساء لكي نحسن العشرة ونحصل على السعادة التي يتمناها كل إنسان. سنبدأ بالتحليل والتفسير فورا بعد قراءة أحسن الكلام كلام الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. قد يكون من المنطقي ان احنا نبدأ اولا قبل ما نناقش هذا المنهاج وهذه الاوامر الالهية باستخدام اسلوب المودة والرحمة في العشرة، ان نبدأ بالخطوات المنطقية السابقة بدءا من الاختيار. اريد ان اتزوج، من اختار؟ هذه قضية مهمة جدا، وهناك اوامر ونصائح وتوجيهات قرآنية ونبوية في هذا الشأن. دكتور هداية، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. طبعا هي البداية في الاختيار، ويعني ما يبنى على أصول وقواعد يبنى على مراد الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الرجال ويكلم النساء، أو يكلم يعني ولي أمر النساء، فيقول تنكح المرأة لأربع، ويحدث صلى الله عليه وسلم أمورا نعرض لها جميعا أو نتعرض لها جميعا. تنكح المرأة لمالها وجمالها ونسبها وفي رواية حسبها ولدينها، ثم يوجه محمد صلى الله عليه وسلم التوجيه الأسمى، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا من ناحية اختيار الرجل لزوجته. في المقابل يخاطب أهل الزوجة أو أهل المرأة باعتبار ما سيكون، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طبعا المجتمع المصري مجتمع متدين بطبعه، لكن حضرتك يعني لما تيجي تتعرض علينا المشاكل الحياة الزوجية، دائما اي مشكلة تبص تلاقي ان الاختيار في البداية ما كانش موافق، او 90% او 80%، يعني عايز اقول اغلب النسب ان الاختيار في البداية ما كانش موافق. انما لما بيكون الاختيار موفق، القرآن والرسول من بعد القرآن رسم الطريق كيف تبنى الحياة الزوجية. الزواج في الإسلام شركة مساهمة طرفاها الرجل والمرأة، تبنى على قاعدتين أساسيتين لا ثالث لهما، يقول في إحداهما الحق الديان فإمساك بمعروف، ويقول في الأخرى والعياذ بالله أو تسريح بإحسان. يعني يا إما المرأة مع الزوج تعيش إمساك بمعروف حياة فاضلة، وإلا فيبقى المقابل والعياذ بالله الطلاق، اللي إحنا بنوجه كثير ليه ونقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكنه في النهاية مرحلة حل. الإسلام يا أستاذ علاء رسم الطريقة للرجل بوصفه صاحب القوامة، وأرجو أن نفهم هذه النقطة جيدا. القرآن يعالج قبل وقوع النشوز من المرأة، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز واللاتي تخافون نشوزهن. يعني ايه النشوز لم يقع؟ يعني اذا الرجل انتظر حتى يقع النشوز يبقى قصر. شوف الآية هقولها كمان، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لم ينشوزن بعد. اذا لمح الرجل في الافق بوادر نشوز من المرأة، عليه ان يتحرك فورا للاصلاح. والإصلاح في هذه الآيات يأخذ مراحل على عاتق الزوج باعتباره صاحب درجة القوامة. والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، العظة يأخذها باللطف وبالهوادة وبالرحمة وبالمودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين. العظة أولا، ثم توجيه آخر، واهجروهن في المضاجع. وأنا ألفت الأنظار إلى قول الحق في المضاجع مش من المضاجع.
يعني إيه الفرق بينهم؟
ما تاخدش المخدة وتروح تنام في الصالون، وده اللي بيحصل من بعض شبابنا وأولادنا وأصدقائنا وكده. أهجرها في المضجع، يعني تنام بجوارها في نفس مكانك ولا تقربها، لتستشعر هي أنك غاضب عليها. وإذا كانت امرأة مسلمة حقا عندها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باتت وزوجها غير راض عنها تبيت تلعنها الملائكة والعياذ بالله، فهي على طول هتبادر. شوف الإسلام يا أستاذ علاء عايز الحياة الزوجية تبقى في أعلى درجات المودة والرحمة، الأول العظة وبعدين الهجر في المضجع وليس من المضجع، فحرام على الرجل أن يخرج من حجرته إلى حجرة أخرى أو إلى الصالون أو إلى الصالة زي ما بيحصل أو بنسمع في بعض المشاكل. واضربوهن، وهنا وقفة، لأن بعض المستشرقين في الغرب يقول لك الإسلام دين بيقول للراجل اضرب مراتك، أبدا. لابد وأن نفهم الضرب هنا، ومثالنا ومثالنا الأعلى ومثالنا في هذه النقطة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يضرب؟ أولا السيدة عائشة تقول لك لم يضرب عبدا قط، ولم يضرب امرأة قط، ولم يضرب الوجه قط، ولم يضرب قط إلا في سبيل الله. لما حضرت تستعرض دول كده هل تلاقي ان الزوج يضرب؟
لا.
طب ما للضرب في الآية ايه؟
بالضبط.
الضرب في الآية إشارة إلى مسألة غضب الزوج على زوجته، والضرب لو اتعمل زي اللي كان بيعمله سيدنا النبي مش هيبقى ضرب، ده هيبقى لفت نظر للصلح. ازاي؟ كان يضربه بالسواك، وكلكم عارفين السواك يعني اهو. هل هذا السواك اولا ينديه في الماء ثم يضرب به لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام او الراجل لمراته يعمل كده؟ ده لفت نظر، ده تجليل، ده نوع من انواع الصلح، مش الضرب المبرح بقى اللي بنسمع عنه ونسمع تلاقي القضايا في الاحوال الشخصية انه يا معورها يا فتح لها دماغ، كلام مش منطقي لا يأمر به الاسلام ابدا. الرسول اذا ما كانش يضرب بالسواك يعمل حاجة تانية، يجيب المنديل القماش يخليه زي ده كده يعني يلفه كده لما يبقى في نفس هذه التخانة، ويناديه ويستنى لما ينشف يبلله، ويستنى لما يبقى نادي. طبعا الفترات دي كلها بتعمل ايه؟ مهما كان هو غضبان هيعمل ايه؟ هيهدأ. ويبقى الضرب هنا بين القرآن والحديث ما هو يا أستاذ علاء إلا رمز لغضب الزوج على زوجته. ولو أنه أخذ من القرآن قول الحق تبارك وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني إذا أنت تماديت في مسألة مش من حقك مين اللي هيقف للزوجة؟
ربنا.
أيوة مش أهلها، إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك أنت كزوج لك خطوات في الإصلاح، إذا فشلت وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سيدنا عمر بن الخطاب بعت حكمين يصلحوا بين زوجين، فرجعوا ولم يصلح، ضربهم عمر. لماذا ضربنا يا أمير المؤمنين؟ قال أوما سمعتما قول الحق تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا، وجعل الضمير للحكمين يعني قال لهم لو أنتوا رايحين بنية الصلح كان ربنا هيوفق، إنما أنتوا مش رايحين بيصلح. وضربهم فعلا سيدنا عمر، ودي واقعة شهيرة جدا. ليه سيدنا عمر ضرب برضو الحكمين؟ عشان يلفت نظر أي حكمين رايحين يصلحوا إن هم لازم يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الصلح، ولا بد وان يعود مصلحين بين الزوجين.
انا في نقاط كثيره جدا وحضرتك عمال تتكلم، عمال لي اسئله اتذكرها من بعض القراءات في فقه السنه ومن الاسئله الكثيره اللي ابتدت في البريد. هسال اولا عن صحه هذا الحديث عشان برضو الكثير من الناس بيذكره. الحديث يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يسال الرجل فيما ضرب امراته، هل هذا حديث صحيح؟
لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طب اسمع،
يعني بعض الرجال بيتحججوا.
لا يا اخي، طب اسمع بقى، احنا بقى يعني ايه مش عايزين، يعني عايزين ناخد الصحيح من الاحاديث. واحنا اتفقنا في بدايه حلقتنا في البدايه خالص زمان ان احنا لن نعرض الا للاحاديث الصحيحه. حينما يقول لو سمعت هذا الكلام وهناك حديث للرسول يقول تسمعون الحديث عني تلين اليه جلودكم وابشاركم وقلوبكم فانا اقربكم منه، وتسمعون الحديث عني ترفضه جلودكم وأبشاركم وقلوبكم فأنا أبعدكم عنه. يعني أنت تقدر تحكم من الحديث اللي أنا هقوله دلوقتي هل ده يقوله سيدنا النبي ولا لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب إلى الرجال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وإن أنت تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.
طيب برضو في رواية تانية، ما دام احنا ذكرنا هذا الحديث
آه.
ها فإن أنت جئت تقيمه كسرته وكسره
وكسرها طلاقها، حديث ثاني نعم،
استمتع بها
على عوجها،
على عوجها
نعم. شوف هقول لحضرتك على حاجة، احنا لو فهمنا حديث الرسول ده يا استاذ علاء، والله العظيم كل البيوت هتستريح. لان الرسول انا ليه رأي من زمان قايله ان عمر سيدنا النبي بيقول حاجة كده، حينما يقول محمد وان اعوج شيء في الضلع علاء، تفهم منها ايه؟ يعني افضل شيء في الضلع انه معوج. تعال نتكلم حتة بيولوجي صغيرة قوي، لولا اعوجاج الضلع هنا لسقط القلب في الاحشاء، فالضلع المعوج ده غاية استقامته في اعوجاجه. يعني لو الضلوع مفروده هنا عند التقاء الصدر بالظهر، لولا هذا الاعوجاج لسقط القلب في الحشا. فلما يقول سيدنا النبي وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، يعني افضل حاجه فيه ايه؟ انه معوج. بمعنى ايه؟ احنا عندنا في الطبيعه في الكون الاثنين السالب يتنافر والاثنين الموجب يتنافر، السالب والموجب يتجاذبوا. هذا الاعوجاج اللي هو قال فاستمتع به على عوج صلى الله عليه وسلم، عايز يقول ان طبيعه المراه مع اعتدال الرجل في درجه القوامه هو ده اللي يعمل الحياه الناجحه.
ما شاء الله،
واضحه ولا مش واضحه؟ نسال الله السلامه.
السلام شيخ جبريل، انا برضو هعود مع حضرتك، انا عارف ان برضو لك تعليقات على نقاط كثيره، ولكن برضو انا مش عايز اسيب نقاط الا لما نحسمها حسما نهائيا ان شاء الله، فيما يتعلق بوصايا الرسول عليه الصلاه والسلام لمن يرغب في الزواج، كيف ينتقي عندما قال فاظفر بذات الدين.
نعم.
هل معنى كده ان انا اخذ متدينه بس ومش مهم تكون جميله او مش مهم تكون من عيله طيبه، ولا هل المقصود ان انتقي ممن من المتدينات من فيهن كذا وكذا وكذا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وله، وبعد تكملة لما قاله زمن العزيزي بالنسبة لسيدنا رسول الله، فهو قال صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح.
نعم،
رد على كلمة
تقبح يعني ايه؟
كلام تقبح الشتائم اللي نسمعها للأسف الشديد، يا ابني كذا وكذا وانت مش عارف، لا داعي الكلام،
لا داعي.
لا تضرب الوجه ولا تقبح، وكن في البيت
ولا تهجر الا في البيت.
نعم صح، وهكذا. كذلك سيدة عائشة برضو عندما كان في نقاش بينها وبين سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
فكان يقول لها لو أخاف القصاص لضربتك بالسواك، فترد عليه تقول له إيه؟ ليس لي سواك. أدب، ليس لي سواك. الزواج سنة الله في الخلق والتكوين، يقول تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهو السكن كما جاء في الآية الكريمة، والسكن هو المودة والرحمة والأمن والأمان. ألم يقل المولى عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها.
نعم.
والسكن هنا مش مقصود الشقة يعني أو بيت الزوجية،
هو المقصود بس بلازم المعنى.
نعم. فالله جعل الزوج سكنا للشهوة.
نعم.
سكنا للعقل، سكنا للفكر، جملة يعني كامل.
أيوة نعم. نعم.
فسبحان من خلق من كل شيء زوجين لنتذكر ونعتذر، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن اختيار الزوجة الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة؟ لكن لها صفات.
نعم.
ما هذه الصفات يا رسول الله؟ إذا نظر إليها سرته.
نعم.
في قبول، أول ما يشوفها في قبول خلاص. القبول ده هو إيه؟ السرور. وإذا أمرها أطاعته فيما يرضي الله طبعا، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإذا أقسم عليها أبرته. يقول تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، أدي واحد، وجعل بينكم مودة، أدي اثنين، ورحمة، أدي ثلاثة أركان. فين الركن الرابع الذي نراه في حياتنا؟ يقول علماؤنا الأجلاء الركن الرابع هو التقوى. فإذا اتقيا الله الزوجين في بعضهما وأعطى كل منهما حق الآخر، رفع الله الركن الرابع فأصبح بيتا مليئا بالسكن والمودة والرحمة. وهنا نقول إذا ذبلت وردة المحبة بقيت الرحمة تظلل سماء البيت، حتى تستمر الحياة الزوجية. يقول تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك الشيطان الملعون عندما يتزوج العبد المسلم يولي جانبا ويقول: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، عصم ابن آدم من نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. نشرح الحديث بحديث آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من ضمن لي ما بين فخذيه وهو كذا وما بين فكيه وهو اللسان ضمنت له الجنة. طيب، ما بين فخذيه ضمنه بالزواج، وبين فكيه نسأل الله أن يعيننا عليه واللسان. كذلك تنكح المرأة الأربع كما قال أستاذ الفاضل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله: لمالها ولجمالها ولحسابها فاظفر بذات الدين. طيب، هنا سؤال، يعني بقول لك لما تروح تتجوز ما تنقيش المال لوحده،
أيوة،
ولا الجمال لوحده، ولا الحسب لوحده، تقول لك يا ابني كذا، من اللي عملك، مش عارفين، انا اصرف عليك،
والكلام
للأسف ولدينها. اذا كان المال مغلف بالدين ففرص، جمال مغلف بالدين مرحبا بها، لو تجمع بين الكل مرحبا، هي بقى ما شاء الله هي اللي احنا نسأل الله ان يرزق الجميع. فاذا كانت مع الجمال والجمال والحسب والدين فهذه المرأة التي
خير متاع الدنيا.
خير متاع الدنيا. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة.
نتوقف عند نقطة هامة جدا بعد إذن حضراتكم. تفضل. عادة الناس يعني بترى الحياة الزوجية يعني بمنظور معين متعلق بالحب، ان الانسان يبدا انه يحب فلانا او فلانه تحب فلانا، ولما يحدث هذا الحب يقوم الجواز. يقول لك لما الاثنين يحبوا بعض هيستحملوا بعض والحياه هتنجح. طيب، من خلال كلام الشيخ جبريل قال لك: فاذا ذبلت ورده الحب ماذا تبقى؟ انا هنا عايز احسم قضيه نقاشيه مهمه جدا: هل عماد الاسره المسلمه هو الحب والهيام والغرام ولا تقوى الله؟
والله اذا كان الاثنين فبها ونعمه، يعني ايه المانع ان يبقى الاثنين؟ بالذات ان احنا لازم نفهم قول الحق تبارك وتعالى: وجعل بينهم موده بينكم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. من الذي جعل؟
ربنا سبحانه وتعالى،
المولى عز وجل. فلازم نقبل هذا الجعل، لازم تبقى الحياه الزوجيه بين الموده والرحمه. هو الجزئيه اللي قالها شيخ جبريل معناها ان الراجل مش معنى ان الحب يموت يبقى الموت الاسره، ممكن اذا بقي الموده والرحمه عشان يقام البيت، لان في اولاد وفي كذا وفي. وبعدين مساله الطلاق اللي احنا يعني بيهاجمنا بيها الغرب باستمرار، دي مساله المفروض يعني نفهمها على انها اخر الحلول، يعني اذا فشلت مساعي الحلول بين الزوجين مطلقا، سواء اللي في ايد الزوج او اللي بين العيلتين، ده يبقى الطلاق ده هيبقى مرحله مقبوله جدا، علشان يعني المولى عز وجل في ختامها قال: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
يعني اذا الايات اللي قراها الشيخ جبريل بتقول انه في حاله ما اذا ذبل الحب او فطر او ذهب الى غير رجعه، ما يكونش بس الطلاق هو الايه،
لا لسه في الموده والرحمه، وناخد خط جديد.
لا انا اقصد حاجه،
اتفضل
ان هو قال: لو كرهتها ازواجكم فعسى ان تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه. ما اصبر، يعني مش معنى انك تكره تطلق على طول،
ده اللي انا بسال.
ايوه نعم يا سيدي، نعم، مش معنى ان انا اكره اطلق، اكره النهارده اطلق النهارده، لا. وده الكلمة اللي قالها الشيخ جبريل، ان اذا ذبلت وردة الحب او وردة المحبة في المودة والرحمة، احاول قد يكون في هذه المرأة خير كثير بعد ذلك، يعني قد يكون بدأ منها شيء او بدأ من هذا الزوج شيء، مش فورا نقطع، مش فورا الطلاق، لا، بنحاول. ولذلك ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. وعلى فكرة عايز الفت الانظار لجزئية هامة في الموضوع ده، القرآن قال حكم، يعني النساء لا تذهب امرأة للصلح بين زوجين، لأن النساء عندهم عاطفة، لما تسمع ان بنتها مثلا اتقال لها كلمة مش عارف ايه، او تسمع ان ابنها اتقال له مش عارف ايه، هتخرب الدنيا. ولذلك حكم، وعايز اقول ايه، حكم من اهلها. يعني ايه من اهلها؟ ممكن يكون جار مش من الاهل، يعني مش قريبها،
هي ترضى،
هي ترضى، بس يكون راجل حكيم. لان احنا غايتنا في الحكمين ايه يا استاذ علاء؟ الصلح. ان هم يروحوا يعرضوا وجهة نظر الزوج ويفهموها للزوجة، وينقلوا وجهة نظر الزوجة ويفهموها للزوج، والحكمين دول مبرر لهم الكذب، من حقهم انهم يكذبوا، يقولوا للراجل ده بتقول عليك كذا وكذا وبتشكر فيك، هي تكون قايله العكس، ودي الحكمة، ودي الحكمة. او يقولوا للزوجة ده بيقول فيك كلام، ده بيقول شعر فيك، ده بيشكر فيك جدا، ده بيقول انا ما اقدرش اعيش من غيرها، وهو يخلوك يقولوا انا مش عايزها. لكن الحكمين دورهم الاصلاح، وعشان كده عايزين حكمين. يعني ايه؟ رجل حكيم من هنا ورجل حكيم من هنا، لان احنا كمجتمع مسلم من يعني اهم شيء عندنا ان يقام البيت المسلم ولا ينهدم، بس يقام على تقوى الله، فزي ما حضرتك تفضلت، يا اما بالمودة والرحمة، يا اما بالتقوى، يا اما بهم جميعا، يبقى افضل.
نصائح كثيرة جدا تعلمناها في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم ان شاء الله نستكمل الحديث عن نقاط اخرى نرجو منها ان يتوج الله سبحانه وتعالى الحياة الزوجية بالسعادة والهناء والسرور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، انك على كل شيء قدير.
امين
امين.
الحمد لله حمدا يواسي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا خير الحافظين، احفظ بيوتنا من شر شياطين الإنس والجن، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين. اللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وبنات المسلمين أزواجا صالحين، وارزقنا من خيرك العميم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حببنا إلى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا إلينا، وقنعنا بما أعطيتنا، وقنعنا بما أعطيتنا، وقنعنا بما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.